الدكتور علي الفرج الكاتب والناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم. بداية، كيف تابعتم عملية إعدام 32 من المواطنين السعوديين على خلفيات سياسية وطائفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمستمعين الكرام. من دون شك أن هذه الجريمة العظمى التي قام بها نظام آل سعود تعكس طبيعة النظام السعودي وتضيف إلى جرائمه المتكررة عبر عقود الآن من الزمن، وتعكس وضعه السياسي المتأزم والذي يعكس خسارته في برامجه السياسية في المنطقة بعد خسارته في اليمن وخسارته في العراق وفي سوريا وفي لبنان. نعم. ولا يستطيع هذا النظام إلا الانتقام من الأبرياء، من الناس العزل الأبرياء الذين لا يحملون السلاح، وينهزم أمام كل من ينهزم أمام المجاهدين الذين يحملون السلاح في اليمن وفي سوريا وفي البلدان الأخرى. هذه وديدة من النظام السعودي من دون شك، وهذه جريمة طبعا كبيرة. ولوحظ أيضا أن كمية الإعدامات الكبيرة التي يقوم بها النظام السعودي تتضاعف، خاصة في السنوات الأخيرة. يعني هذا وذلك لأنه لا يوجد رادع حقيقي لدى النظام السعودي، هو يقوم بجريمة بعد جريمة بعد جريمة من دون أي رادع، ويوجد تستر عليه. يعني هاي جريمة كبيرة، إعدام يعني كأنه نظام داعشي، ومع ذلك لا يوجد ردود أفعال، لا دولية ولا عالمية ولا من المسؤولين في العالم. يعني يندر، يعني هذه جريمة كبيرة ومع ذلك لا يوجد أي ردة فعل. يعني قام إرهابي بقتل مواطنين أبرياء في مسجد في نيوزيلندا، والعالم كله عب للإدانة والاستنكار والتضامن مع المسؤولين النيوزلنديين. أما تقوم دولة بنظامها بنظامها القضائي الغير عادل في هذه الجريمة الكبيرة، ومع ذلك لا يوجد أي ردود أفعال. فكيف يعني كيف لهذا النظام أن يراجع نفسه، وكيف أن يرتدع عن ارتكاب هذه الجرائم إذا كان لا يوجد هناك أي ردود أفعال عالمية أو شعبية، إلا ما ندر من يعني بعض الشعوب أو معارضة هنا مثلا في لندن البحرانية وغيرها، ويعني ردود أفعال في الواقع خجولة جدا. نعم. بالنسبة لهذه الجريمة الكبيرة.
طيب هناك من يقول بأنه يعني هؤلاء الذين تم إعدامهم كانوا يعملون ضد النظام، وأي نظام لا يقبل بهذا الشيء مهما كان، يعني حتى في الأنظمة أفضل من النظام السعودي أيضا هذا الأمر مرفوض ويعاقب بأشد العقوبات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما تهمة هؤلاء؟ هل فعلا كانوا يعملون ضد النظام؟ هل يعني فعلا كانوا مشاركين في أنشطة ضد السعودية؟ ماذا فعلوا؟
في الواقع غالبية من تم إعدامه وقضى شهيدا لا شك أنهم من يشارك في بعض المسيرات السلمية في خاصة في المنطقة الشرقية، وليس لهم علاقة بحمل السلاح أو بالإرهاب من قريب أو من بعيد. وغالبيتهم من الطائفة الشيعية المهضومة المقهورة في المنطقة الشرقية، الذين طبعا فقط للعلم للمستمعين يعني المنطقة الشرقية يعني هي من تزخر بمعظم آبار النفط الموجودة في الجزيرة. وأيضا حتى المياه التي تذهب للرياض هي مصدرها من المنطقة الشرقية.
نعم.
ومع ذلك المنطقة الشرقية هي منطقة مظلومة محاصرة بين فترة وأخرى، ورأينا المجازر يعني بين فترة وأخرى. كل فترة يقوم النظام السعودي بالانتقام من هذه المنطقة بالذات، وقام في السابق أيضا بمحاولة تغيير التركيبة السكانية في المنطقة من خلال توطين بعض القبائل من نجد أو من مناطق أخرى وجلبهم إلى منطقة الدمام. فيوجد لا شك أن يوجد أجندة سياسية ضد أصحاب هذه المنطقة من قبل النظام السعودي. وإذا كان هناك عدد قليل من رفع السلاح أو ما شابه للدفاع عن نفسه بعد استخدام النظام السعودي القوة المفرطة من خلال دب الدبابات والطائرات والانتقام للمدنيين، فكان ردود أفعال محدودة، ولكن النظام السعودي لا يرحم. يعني ما هي كانت جريمة الشهيد الشيخ نمر النمر؟ لم تكن هناك أي جريمة له، إلا أنه قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستنكار ما يقوم به النظام السعودي. وللأسف يعني شيوخ البلاط في السعودية، وخاصة يعني إمام الحرم المكي، كيف أنه يدافع عن مثل هذه الأحكام الجائرة والظالمة؟ وكيف يشرعون لأنفسهم مثل هذه الجرائم الدموية، يعني التي لا تقبل بها لا أخلاق ولا قوانين ولا عرف، فضلا عن الدين الإسلامي. طبعا هذه جريمة كبيرة تضاف إلى جرائم النظام السعودي، ويجب أن يكون هناك ردة فعل شعبية ومن مسؤولين ومن العالم.
نعم.
من هذا النظام، إلى متى يستمر هذا النظام في مثل هذه الجرائم؟ رأينا كيف صدام لما أبقي عليه في السلطة قام بمثل هذه الجرائم، سواء في مقابر جماعية أو جريمة حلبجة أو الحرب ضد الجمهورية الإسلامية والحرب ضد الكويت، وهذا النظام السعودي يقوم بمثل هذه الجرائم الآن.
نعم. طيب، يعني هناك من يقول مثل هذه الجرائم ستكون بداية سقوط للأنظمة التي ترتكبها. ما التداعيات التي يمكن أن تترتب على مثل هذه المجازر على مستقبل ليس فقط حكام السعودية، بل حتى حكام البحرين أيضا؟ حكام البحرين أيضا لم يقصروا بحسب ما تقول المعارضة في قضية الإعدامات السياسية والطائفية وما إلى ذلك.
نظام يعتمد على سياسة سفك الدماء فإنه يفقد شعبية مع الوقت، يعني حتى الأقلية الذين المستفيدين من نظام آل سعود أو نظام آل خليفة، مع الوقت يعني الأقلية القليلة سوف طبعا تتغير، يعني الرأي العام يتغير بشكل سريع، ورأينا كيف الرأي العام في البحرين يعني انقلب بالكامل ضد نظام آل خليفة بعد أن بدأ بسفك الدماء البريئة. وايضا في الجزيره العربيه، يعني راينا خاصه في السنوات الاخيره كيف يخرج يعني من يطلب اللجوء ضد النظام السعودي، يعني مقارنه عدد المعارضين السعوديين الان في الخارج يعني اضعاف ما كانت عليه قبل 20 سنه.
نعم.
وذلك بسبب ان النظام السعودي يتورط في مثل هذه الجرائم، ويقوم بقتل الصحفيين، النشطاء، الاعتقالات، وخاصة أنه يوجه سهامه إلى 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 فئات معينة في المجتمع لها تأثير كبير ولها شعبية كبيرة، يعني وخاصة الأبرياء منهم، يعني خاصة التيارات الدينية بالذات سواء كانت الشيعية وحتى جماعة الإخوان المسلمين. ويعني ما كما هو معروف في 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 دولنا يعني المشرق العربي أن التيارات الإسلامية بشكل عام لها دور كبير في الشارع، وعندما يعني تقمع بهذه الطريقة وبأحكام جائرة، يعني إما بالمؤبد أو عشرات السنين أحكام وبالإعدامات وما شابه، لا شك أنها يعني تثير غضب الشارع، وعلى المدى الطويل ليس فقط تسحب الشرعية، أي نوع من الشرعية من هذه الأنظمة الطاغوتية، ولكن أيضا يعني مع الوقت تثير غضب الشارع، ومن دون شك تسبب عدم استقرار، يعني لا يوجد إعدامات جماعية بهذه الطريقة توفر أي استقرار لأي نظام.
دكتور علي الفرج، ماذا يريد الطغاة عندما يلاحق المؤمنين؟ لماذا ينكل بهم، يرمونهم بالتهم الملفقة والباطلة، ينصب لهم المقاصل، يلاحق أسرهم، أبناءهم، يعذبونهم، يقتلونهم، يمثلون بهم؟ هل يستطيع الطغاة بهذه الممارسات أن يزدادوا علوا، أن يركعوا كل من لا يؤمن بهم ويخضع لسلطتهم؟
في الواقع لأن الطغاة خاصة نظام آل سعود وآل خليفة لأنهم ضعفاء في الحجة، ضعفاء في من لديه حجة قوية، من يحمل الحق لا يلجأ إلى مثل هذه الجرائم.
نعم.
من يريد أن يدافع عن نظامه وعن نفسه لا يلجأ لمثل هذه الجرائم. جرائم العنف والقتل والإرهاب بهذه الطريقة لا تعكس إلا ضعف النظام وعدم شرعيته وعدم شعبيته. هم يلجئون إلى مثل هذه الأساليب القذرة لأخافة الناس والتعويل على أن الناس سوف يركعون لهم، ولكن الشعوب لا تركع لمثل هذه الممارسات. بالعكس، هذا الظلم وهذا القمع وهذه الأساليب لا تثير إلا غضب الشعوب، والشعوب أقوى من هذه الأنظمة. يعني رأيهم لا يعتبرون، يعني الأنظمة في كل الأنظمة الجبروتية حولهم كلها سقطت. يعني رأينا التغيير في مصر وفي تونس والآن في الجزائر وفي، يعني نحن لا نقول كلها يعني ناجحة، ولكن الشعوب أثبتت أنها قادرة على التغيير وأن الظلم لا يولد استقرار ولا يولد شرعية، وأن الظلم لا يزيد إلا السخط الشعبي، وأن الظلم لا يمنع الناس من التظاهر، وبالعكس هو من يثير الظلم واستخدام هذه يعني الأدوات القمعية والقتل سفك الدماء الاعتقالات، لا يثير إلا الغضب الشعبي، ولا يجعل الخوف هو المقوم لاستمرار أي نظام. بالعكس، خافة الناس يولد لديهم طاقة أكثر للحصول على الأمن بطرق أخرى من خلال تغيير هذه الأنظمة. وكل الأنظمة التي قامت على القمع، يعني نظام رضا بهلوي، نظام صدام حسين، يعني غيرها من الأنظمة القمعية، كلها فشلت في تركيع الشعوب، لأن الشعوب أقوى. ولا شك أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الوحشية يقلل من استمرار يعني استمرار استقرار وبقاء هذه الأنظمة وهؤلاء الحكام. يعني كمقارنة بسيطة، لو قارنا بين الدول المستقرة في العالم والدول التي تهتز ويعني يحدث فيها انقلابات عسكرية وثورات وما شابه، يعني يوجد فرق شاسع وكبير. يعني الدول التي فيها عدالة اجتماعية ولو بدرجة معينة، يوجد فيها احترام للإنسان، يوجد فيها قضاء مستقل، يوجد فيها استقرار أكثر يعني لعشرات أو على بعض الأحيان مئات السنين. يعني أنا أعيش في الغرب وأرى ذلك، يعني وإن كان الأنظمة الغربية يعني ليست لها عدالة بالنسبة للدول الأخرى والشعوب الأخرى، ولكن يوجد عدالة يعني نسبية في الداخل على الأقل، ومن حق الناس التكلم والانتقاد وما شابه. ولكن في الدول القمعية نرى الأنظمة كيف تتغير بشكل سريع بسبب الغضب الشعبي والظلم المستمر ضد الشعوب.
نعم.